Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 21 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. لجان المقاومة بالخرطوم ترفض الاتفاق الإطاري وحزب البعث الاشتراكي يكشف استحالة التسوية مع الانقلابيين. مالك عقاري يقول مراجعة اتفاق جوا تستبطن الإلغاء، والحرية والتغيير تؤكد تشكيل هياكل السلطة بعد الاتفاق النهائي. لجنة المعلمين تدين إزالة الاستخبارات سوان ندوتها في ربك بالنيل الأبيض ورفع ضراب العاملين في السكة حديد بعبرة. هيئة الدفاع أنتوباك ورفاقه تكشف عن تضارب أقوال المتحري، ووزارة الصحة تطالب بزيادة تمويلها من 9 إلى 15% من الموازنة العامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد ياسر عرمان القيادي في قوى الحرية والتغيير أن تشكيل هياكل السلطة سيتم بعد الاتفاق النهائي، وأن مرحلة الاتفاق الإطاري ستضع الأساس لإنهاء الانقلاب وتشكيل السلطة المدنية. وقال في ندوة بقاعة طيبة بريس يوم السبت أن اختيار رئيس الوزراء من اختصاص قوى الثورة، وستشارك قوى الانتقال في مشاورات تشكيل مجلس الوزراء. وأكد ضرورة مراجعة اتفاق سلام جوبا لاستيعاب التطورات الجديدة في الاتفاق الإطاري، مشير إلى الاتفاق على خروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي وخروج الحرية والتغيير من السلطة عبر تشكيل حكومة كفاءات وطنية. وأضاف في هذا الخصوص:
الناس الذين تحدثوا عن الاتفاق لا يمكن مراجعته بحكم التطورات الجديدة، سيتم مراجعة الاتفاق، ليس لأن أي شخص يريد أن يغلب ضد الاتفاقية، بالعكس لأنه نريد أن نجدد الاتفاقية بحيث أنها تجي دعم جماهيري واسع. كل المستحقات والمكتسبات التي اكتسبها أهلي دارفور والمنطقتين يجب أن تبقى.
من جانبه قال جعفر حسن القيادي في الحرية والتغيير أن إرجاء قضايا العدالة والسلام وإزالة التمكين والإصلاح العسكري والأمني ليس باعتبارها قضايا ثانوية، بل أنها تحتاج إلى المزيد من التدقيق. وقال خلال مخاطبته ندوة في طيبة بريس يوم السبت أنهم اتفقوا على عقد مؤتمر لمناقشة قضية العدالة والعدالة الانتقالية، وقال أن الذين يتحدثون عن حل الدعم السريع لا يعرفون تبعات الأمر، مبينا أن الأمر يحتاج إلى رؤية وجداول وفقا لعملية شاملة للإصلاح الأمني والعسكري. وأضاف في هذا الخصوص:
وافقوا على تشكيل حكومة مدنية كاملة، الحكومة في تفاصيل فيها رأس دولة ورأس وزراء، فيها مجلس تشريعي دي المؤسسات الثلاثة، بعد ذلك في مجلس أمن ودفاع، وفيها هيئة السلطة في الأقاليم أو الولايات زي ما الناس يتفقوا عليها. المهم هنا النقطة المهمة لحد الآن النقاش ما تحسم داخل القوى المدنية حول إنه يكون رأس دولة شخص ولا مجلس متعدد.
أكد حزب البعث العربي الاشتراكي استحالة إجراء تسوية سياسية مع الانقلابيين بقيادة عبد الفتاح البرهان، وشدد في بيان صادر عن اجتماعات قادته يوم السبت أنه لا مكان لانقلابيين في أي ترتيبات انتقالية أو في القوات المسلحة، وينطبق عليهم منطبق على مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، مؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الوثوق في الانقلابيين. وقال أن قوى محلية وخارجية تسارع في إنجاز التسوية السياسية، ووصف تعاطي الانقلابيين مع التسوية بأنه التكتيك الهدف منه شق جبهة قوى الثورة وإرباك جماهيرها. وأضاف في هذا الخصوص:
نؤمن باستحالة إجراء أي تسوية سياسية وتحت أي مسمى مع الانقلابيين بقيادة عبد الفتاح البرهان وبأي صيغة من السير، فهم من أعاقوا الانتقال وغدروا بالوثيقة الدستورية ونغضوا عهدهم وميثاقهم وحنثوا بقسمهم الذي أدوه أمام الشعب والعالم.
أعلن مالك عقار رئيس الحركة الشعبية الجبهة الثورية رفضه الاتفاق الإطاري الذي تعتزم الحرية والتغيير توقيعه مع المكون العسكري، ووصفه بأنه تسوية محتضرة ستزيد من تعقيد المشهد السياسي. وقال في مقال على صفحته في فيسبوك أن الدعوة إلى تقييم اتفاق جوبا ومراجعته قبل التنفيذ تستبطن إلقاء الاتفاق، وأضاف أن أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار. تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مرفوضة وسنقاومها حتى لو أتت مبرأة من كل سوء. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم رفضها الاتفاق الإطاري الذي تعتزم قوى الحرية والتغيير توقيعه مع المجلس العسكري. وقالت لجان المقاومة بمدينة الخرطوم في بيان أن أي اتفاقيات مع المجلس الإنقلابي تعني التفريط في القصاص، ووصفت الاتفاق الإطاري بأنه مراوغة من أجل البقاء على رأس السلطة والإفلات من العقاب والمحاكمات العادلة. ووصفت الاتفاق الإطاري بأنه اتفاق تسوية سياسية مكتملة الأركان يعيد إنتاج شراكة جديدة مع العسكر والأحزاب التي سقطت مع البشير. أدانت لجنة المعلمين إزالة الاستخبارات العسكرية صيوان ندوة لجنة المعلمين المقام بميدان وزارة التربية بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض باحتلال الميدان بعدد ضخم من الجنود يوم الأحد. ووصفت اللجنة السلوك بالهمجي واعتبرته تدخلا للجيش في شأن ليس من اختصاصاته، وأعلنت أنها سوف تتخذ خطوات جادة لملاحقة منتهكي حقوق المعلمين. كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين بمقتل العميد علي بريمة عن تضارب في أقوال المتحري الأول في البلاغ وتعرضه مع محضر التحري خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت بقاعة معهد العلوم القضائية. وقالت المحامية إيمان حسن عضو هيئة الدفاع عن توباك ورفاقه لراديو دبنغا أن المحكمة استمعت خلال الجلسة للمتحري الأول ملازم شرط الذي باشر التحريات الأولية ابتداء من تغييد البلاغ بالقيد والتحري مع المبلغ وزيارة المستشفى ومسرح الحادث. وأوضحت أن الدفاع استجوب المتحري خلال الجلسة، مشيرة إلى أن جميع التحريات تصب في مصلحة المتهمين وإلى تعارض في الأقوال واختلافات بما يصب في مصلحة موكليهم. وأضافت
سمعنا المتحري الأول وطلعنا الحقائق منه، وأنا ما حناقش داخل المحضر، لكن كل الإفادات طلعت بتصب في مصلحة المتهمين جميعا موكلنا، وإن شاء الله نحن حنمشي لقدام، لأنه أساسا هو في ثلاثة متحرين يا جماعة، في متحري أول متحري ثاني متحري ثالث. طيب ده المتحري الأول.
وقعت القبائل العربية وقبيلة الزغاوة في مناطق كولجي وزمزم وما جاورها يوم السبت بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور على وثيقة وقف العدائيات التي نصت على عدم التعدي على المزارعين في مزارعهم والرعاة في مراعيهم، وذلك على خلفية الاعتداءات المتوالية في منطقة كولجي. ونصت الوثيقة التي تلى المهندس بكر علي خليل مستشار لجنة السلم والمصالحات بالدعم السريع، نصت على فتح الأسواق والمرافق الخدمية كالمدارس والمستشفيات ومصادر المياه، بجانب فتح الطرقات والمراحيل وتسهيل حركة المواطنين بين مكونات المناطق المعنية التي هي في إطار الاتفاقية. وأكد الاتفاق على الالتزام التام بالقانون وإبلاغ الجهات الرسمية بالجرائم، إضافة لمحاربة الظواهر السالبة كحمل السلاح ولبس الكدمول، وإلى الفزع المشترك بين الطرفين حال وقوع السرقة أو التعدي. وأضاف في هذا الخصوص
التعدي على المزارعين في مزارعهم الحالية والرعاة في مراعيهم، فتح الأسواق والمرافق الخدمية كالمدارس والمستشفيات والآبار ومصادر المياه، فتح الطرقات والمراحيل والصواني، وتسهيل حركة المواطنين بين مكونات المناطق المعنية والتي هي في نطاق الاتفاقية وجوارها، عدم الاعتداء على أي من أفراد هذه المكونات من أي طرف، الالتزام التام بالممارسة القانونية.
أعرب مواطنو منطقة جبل سي بولاية شمال دارفور عن ارتياحهم لإعادة المنطقة إلى محلية، مشيرين إلى الدور الكبير لمحلية جبل سي في تحقيق السلم الاجتماعي بالولاية. وقال رئيس آلية أعمال جبل سي خليل آدم عبد الكريم في تصريحات صحفية بعد لقاء والي شمال دارفور يوم الأحد، قال أن منطقة جبل سي كانت تمثل سلة غذاء الولاية بإمكانياتها الزراعية، مشير إلى أن عودة المحلية تشكل دفعة قوية للاقتصاد. من جانبه أشاد الملك سيف الدين عبد الله ريف رئيس الإدارة الأهلية بجبل سي بتضافر الجهود الرسمية والشعبية التي أثمرت عن عودة المحلية، مشير إلى أن عودة المحلية تشكل بداية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والإعمار. أشاد حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بدور القوات المسلحة بمختلف مسمياتها لاحتواء الصراع الأخير في الإقليم، داعيا إلى تكاتف الجهود لإعادة تماسك النسيج الاجتماعي. وقال العمدة خلال مخاطبته وحدات الجيش الشعبي بمركز تدريب الجيش بالديسة في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، قال أن النيل الأزرق يسع الجميع، مؤكد أن تنوع الإقليم هو مصدر قوة، وأن الصراعات التي حدثت مؤخرا سيتم حلها بواسطة القانون. وأضاف الحاكم في هذا الخصوص:
أنتوا عارفين طبعاً النيل الأزرق في وضع يقف فيه مشاكل، المشاكل دي ما بتعني الأزرق، المشاكل دي مستحدثة في الدولة السودانية. أنا داير أقول لكم لو لا الأجهزة الأمنية في الدولة السودانية المتمثلة فيه القوات الشعب المسلحة، الشرطة، الأمن والدعم السريع، البلد دي كانت خربت. لا يمكن إقليم النيل الأزرق يتفلتك بسبب الاستنياء.
اشتكى تجار سوق البروش في الضئيم بولاية شرق دارفور من تزايد السرقات في السوق واستمرارها على الرغم من وجود الشرطة. وقال تجار لراديو دبنغا أن السوق يشهد نحو 15 جريمة سرقة للمحلات التجارية شهريا، وطالبوا الشرطة بالقيام بدورها في تأمين السوق. زار النهار يوم الجمعة الماضي حاكم ولاية والداي في تشات معسكر بريجل للاجئين السودانيين بشرق تشات، حيث اجتمع بممثلي اللاجئين بالمخيم على خلفية أعمال العنف التي تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين وراح ضحيتها عدد من اللاجئين. وأكد الحاكم على ضرورة التعايش السلمي بين اللاجئين والمواطنين وعدم الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين حتى يتم إنجاح الموسم الزراعي. وقال ناشطون إلى المخيم لراديو دبنغ أنه أوضح الشيء نفسه للمواطنين والإداريين في المحليات التي يقع المخيم في نطاقها، وطالب أيضا المنظمات بضرورة مواصلة توزيع الحصص الغذائية للاجئين. رفع العاملون في هيئة سكة حديد عبر يوم السبت الإضراب الذي استمر لأيام للمطالبة بتعديل المرتبات وصرف مستحقات مالية أخرى. وقال أحد أعضاء اللجنة المكلفة لراديو دبنغا في مقابلة أجرتها نجود الشلالي من عبرة أن الإدارة وافقت على سداد دفعة أولى من المبلغ وقدره 25,000 جنيه يوم الثلاثاء والدفعة الثانية الأسبوع المقبل، وهدد العاملون باستئناف الإضراب ابتداء من يوم الأربعاء في حال عدم سداد المبلغ. وأضاف في هذا الخصوص:
الإدارة العليا وافقت على أن الناس تنزل العمل من يوم السبت أو الساعة 18. بحمد الله الناس نزلت، طبعا النزول جاء أخوانا بشروط إن شاء الله يوم الثلاثاء موافق 22 حتصرف 25-50% من المبلغ.
اتهمت هيئة محامي دارفور وهيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بإخفاء المحتجزين في سجن شالب الفاشر في أقسام الشرطة أثناء زيارة المفوض السامي للفاشر، وذلك خشية زيارته للسجن شالب ومقابلة المحتجزين، مبينة أن السلطات أفرجت عن محتجز واحد فقط. وقالت الهيئة المشتركة أنها تلقت معلومات خاطئة في وقت سابق بالإفراج عن جميع المحتجزين، وأوضحت أنها تبينت بعد عودة المفوض السامي إلى جنيف أن المحتجزين جرى إخراجهم بالفعل من سجن شالا وتوزيعهم على أقسام الشرطة بالفاجر بحجة وجود بلاغات جنائية ضدهم. وتأكدت الهيئة من عدم وجود أي بلاغات جنائية سابقا في مواجهة المحتجزين، مبينة أن احتجازهم يندرج في إطار الحبس غير المشروع. أعلنت تنسيقية لجان مقاومة نيالا رفضها محاولات نزع مقر لجان المقاومة وإعادته إلى اتحاد المرأة التابع للنظام البائد. وقالت التنسيقية في بيان أنها ستقاوم القرارات غير الدستورية وغير القانونية وصولا لإسقاط الانقلاب، وأعلنت التأهب للخروج في مواكب باسم كسر قرار السلطة الانقلابية سيتم الإعلان عنه لاحقا. وقعت وزارة المالية اتفاق منحة بمبلغ 90 مليون يوان ما يعادل 13 مليون دولار مع حكومة الصين لتنفيذ مشروعات حيوية مختلفة في البلاد. ووقع نيابة عن حكومة السودان دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وعن حكومة جمهورية الصين الشعبية سعادة السفير ماشي مين سفير الصين لدى جمهورية السودان. الخبر الأخير في النشرة: وصلت إلى ميناء بورت السودان الشمالي يوم الأحد نحو 50,000 طن من الذرة في إطار الدعم الأمريكي للسودان في مجال المساعدات الإنسانية. وأعرب السفير الأمريكي لدى السودان جودفري في تصريحات صحفية أن سعادة بلاده بمساعدة الشعب السوداني، مشير في ذلك إلى العلاقات المتطورة بين البلدين. مستمعي راديو دبنك الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 21 فبراير للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم، وزارة المالية تتجه لتحرير سعر الدواء، واشتباكات قبلية أدت بحياة 6 أشخاص وإصابة العشرات، وحرق عدد من المنازل في محلية النهود بولاية غرب كردفان. وأيضا نقف عند اتفاق وقف العدائيات بين المكونات المجتمعية في منطقة زمزم وكولجيه بشمال دارفور. ونختم جولتنا بتداعيات توقيع الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا، وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022. مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات، وحرق قريتين في تجدد الاشتباكات بمحلية النهود في ولاية غربي كردفان. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تعلن رفضها للتسوية وتوقيع الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. البروفيسور صلاح الدهمة يرجع فشل اتفاق البرهان حمدوك لتوقيعه مع فردي واحد، ويتوقع نجاح الاتفاق الإطاري في معالجة الأزمة في البلاد. استقرار أمني في محلية أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان بعد توقيع قبيلتي الحوازمة وكنانة على وثيقة وقف العدائيات بعد صراع قبلي. قبيلة المسيرية وأولاد راشد توقعان اتفاق صلح نهائي بعد الأحداث الدامية التي وقعت بين القبيلتين في محليتي بندسي ووادي صالح بوسط دارفور. حاكم إقليم النيل الأزرق يمدد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما ويوجه القوات الأمنية بالتدخل لوقف الاقتتال القبلي. تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة و57 حالة اشتباه بحمى الضنك بولاية جنوب كردفان. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحميات المجهولة في كادوغلي إلى 127 حالة و39 حالة ما زالت في المستشفى. وزير الصحة الاتحادي يكشف عن انخفاض حالات الإصابة بحمى الضنك في شمال دارفور مع التزايد في حالات الإصابة بالملاريا، ويؤكد أن الموقف في الفاشر يحتاج إلى المزيد من التدخل. نازح معسكر زمزم بالفاشر ينفون صلتهم باتفاق وقف العدائيات الذي تم توقيعه في الفاشر يوم السبت الماضي. اللجنة التسييرية النوبية لمناهضة التعدين تطالب بفتح تحقيق عادل حول فض اعتصام منطقة سوق خناق غرب السكوت بالولاية الشمالية باستخدام الرصاص والغاز واعتقال العشرات. تجمع الصيادلة المهنيين يحذر من العواقب الوخيمة لقرار تحرير سعر الدولار. تجمع الصيادلة المهنيين يحذر من العواقب الوخيمة لقرار تحرير سعر دولار الأدوية في الإمدادات الطبية، ويتوقع مضاعفة أسعار الأدويات. وصول رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان المرقني للخرطوم عبر طائرة خاصة عصر الاثنين، وحشود تستقبله في المطار. ناشطات في كادوغلي بولاية جنوب كردفان يحملن السلطات مسؤولية الأحداث المتكررة لاقتيال النساء في خلفية مقتل مزارعة داخل مزرعتها في كادوغلي يوم الأحد. اتفاق بين المخابرات السودانية والأثيوبية لتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية العابرة. أعزائي المستمعين، ده كان الخبر الأخير في موجز نشرة الأخبار. قيلوا عافية.
نبقى في تداعيات توقيع الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري. جولة السودان التغت القيادي بحركة جيش تحرير السودان محمد الناير حول توقيع الاتفاق الإطاري وموضوع التسوية الذي يجري الآن بين المكون العسكري والحرية والتغيير. مرحبا بك.
أوكي، فيما يتعلق بالتسوية اللي ماشية، موقفنا واضح وأنا وضحناه منذ بداية الثورة، ورفضنا كل التسويات اللي تمت في 2019 واللي هي كانت سبب رئيسي في حركة الثورة من مسارها، وصلتنا للمرحلة اللي احنا موجودين فيها بما فيها انقلاب 25 أكتوبر. ونفس موقفنا القديم والمتجدد ان احنا بنرفض اي تسوية على حساب ثورة الشعب السوداني، ونحن مع الشارع السوداني، مع مطالب الثورة، مع إسقاط الانقلاب. اي تسوية او حكومة تجي عبر التسوية بالشكل الماشي ده نحن نرفضها جملة وتفصيلة، ونحن ضدها وبنزعة مع كل الثوار والقوى الحقيقية اللي بتزع لتغيير جذر في السودان، لإسقاط الانقلاب وبناء دولة مواطنة مستوية للجميع السودانيين. دي كلها انقلابات، وكل ما يتم الآن هو البناء أو هندسة الانقلاب، إعطاء شرعية الانقلاب أو اعتراف بالانقلاب. فكل الإجراءات اللي تمت بما فيها التسوية الأولى بين الحرية والتغيير والجنرالات عمر البشير هي نفس الشيء اللي قد يتم. طالما نحن رفضنا الإجراءات السابقة فبالضرورة بنرفض هذه الإجراءات، لأن هي بنية على اعتراف بالانقلاب، على اعتراف بعمل بتاع مجموعات إذا كانت في القوى المدنية ما يسمى بالحرية والتغيير والعساكر اللي هم اللي اختطفوا صورة الشعب السوداني وحرفوها من مسارة وعايزين يجذبوها واقع ومحدد يفردوه للشعب السوداني. وده بالنسبة لنا مرفوض جملة تفصيلة. إحنا لن ولم نعطي أي شرعية للإنقلاب، وأي أي حكومة أو تسوية تجي عبر الإنقلاب بالنسبة لنا هي مرفوضة. معركتنا الآن كما هي معركة الشعب السوداني هي إسقاط الإنقلاب أولا، ومن ثم إقامة حوار سوداني سوداني بين جميع مكونات الشعب السوداني. حوار نتكلمنا عنه كثير جدا، حوار ده بيكون جوا السودان لمخاطبة الجذور التاريخية للأزمة السودانية، ومن ثم نتوافق على حكومة انتقالية مدنية من شخصيات مستقلة، وهي حكومة المحافظة الحزبية. نحن بنرفض المحافظة الحزبية في الفترة الانتقالية. نحن تكلمنا كثير جدا ودعينا كل القوى بأنه يكون في حوار سوداني سوداني، كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية وغيرهم وعاد النظام البائد وجهاده، نجلس جوا السودان نناقش جذور الأسباب في السودان من 56 لحد يوم الليلة. بعد ذلك يقول نخرج بمشروع وطني ويلبي أهداف الثورة عشان نقدر نقود السودان نحو المستقبل.
تم يوم السبت بالفاشر اتفاق وقف العدائيات بين المكونات الاجتماعية في منطقة زمزم وكولجي بشمال دارفور برعاية قائد قوات الدعم السريع وبتشريف والي الولاية. للمزيد حول هذا الاتفاق جولة السودان التغت أحد قيادات معسكر زمزم الأستاذ أحمد عبد الكريم حول هذا الاتفاق الذي تم بين المكونات الاجتماعية. مرحبا بك.
الاتفاق بتاع وقف العدائيات تم توقيعه اول امس ده، نحن في معسكر زمزم ما شركاء او ما طرف فوقه، بقدر ما انه نحن بنرحب باي خطوه هو بيؤدي الى استقرار الانسان وبيدي حق الانسان، يعني ما يطلع حاجه بتاعت حاجات سياسيه ولا اتفاقيات وقتيه. يعني نحن ما بنشجع الاتفاقيات الوقتيه وحاجات اللحظيه، بقدر ما نحن بنقيف مع الحاجات الصادقة إنه أي إنسان يلقى حقه وأي مجرم يلقى عقابه. ونحن في وجودنا في المعسكرات دي ذاته، يعني رغم أننا كنا قاعدين دايرين حاجة شفاف وحاجة حقيقي يخلي الإنسان يتحرك بحرية، يرجع لقواعده ويطالب بحقه، والمجرم يعني ينال جزاؤه. نحن ما ضد سلام ولا ضد حقن الدماء، نحن مع اتجاه اللي يحقن الدماء الناس انه يعني تتعافى. دي رؤيتنا وفهم بتاعتنا، وحقوقنا ما هيضيع، يعني انه حقوقنا كنازحين حقوقنا بيكون كامل. احنا لابد يعني الزول الاجرم في حق النازحين برضه لابد ينال. انا احنا كنازحين في معسكر زمزم الشيء الجرى ده كنازحين عموما نحن ما ترفق، واحد لأنه ما عندنا تمثيل، اثنين نحن أي حاجة بيؤدي إلى حقن الدماء وعودة النازحين وإنه النازحين ينالوا حقوقهم والمجرم يأخذ عقابه، إنه النازح يعود عزيز ومكرم ما بنرفض، وقدر ما نرفض إنه الاتفاقيات السياسية واتفاقيات الما بخدم مصلحة النازح نحن ما فوقه. نحن حاجات اللي سووه ده خليه يبقى على أرض الواقع، هم خلاص تم توقيعه وسمعناه ودارين نشوف كده هم نتائجهم شنو، هل الشيء اللي قالوا ده في أرض الواقع عشان الإنسان يلتمس الشيء الحسن سووه ولا لا. نحن صحيح نحن نازحين في معسكر زمزم دارين يعتدوا علينا تكرارا ومرارا، نحن عارفين الكلام ده، في ناس دارين يعتدوا على إنسان وتاع المعسكر تكرارا ومرارا وبشهادة الحكومة وفي ذاتة تلعب برا وعارف كل شيء، لكن الوصفة بتاع أمس معسكر ده فيها إدارات فيها عمد فيها مشاهد فيها لجان فيها وكذا وفيها وكذا، ما في زول مشى وقع في شغلانة ده نيابة عن معسكر زمزم. عشان كده يعني معسكر زمزم هم مسؤول من الشيء الحادث، لكن رغم إن ذلك يعني احنا أي شيء بيؤدي إلى وقف النظيف، أي شيء بيؤدي إلى إنه الزول المسكين ينال حقه والزول المجرم ينال عقابه، نحن ما بنعترض عليه، لكن نحن كنازحين في معسكر زمزم ما مثلنا ولا مفوضين فيه كنازحين زي أي معسكر آخر، نحن عارفين المعتدي علينا منه، لكن نحن ما وقفنا عشان مجموعة تمثل معسكر زمزم ومجموعة تمثل اجتماع آخر، بقدر ما إنه الناس وقفوا في إدارات أهلية برضو يعني المواقف الناس الماشين بوقفوا دي إدارات أهلية إدارات تات مواقع الحناك، لكن نحن كجسم تات نازحين مكونين قرابة 5 ولايات في معسكر زمزم ما مفوضين إنه نمشي نعمل أشي الحصل، نحن إذا أصلا أشي هم عملوه يعدي إلى وقف النزيف ويعدي إلى تعويض الناس وحساب المجرمين، أنا أقول مرحب بيه، لكن نحن ما جسم.
أوصت ورشة نظمتها وزارة المالية باعتماد سعر الدواء المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية لتحقيق الوفرة الدوائية واستدامتها وسداد ديون الإمدادات مع توسيع مظلة التأمين الصحي بزيادة عدد المستهدفين. حول اتجاه وزارة المالية لتحرير سعر الدواء وأثره على المواطن وعلى المرضى، جولة السودان التغت دكتور فريد عبد الوهاب. مرحبا بك دكتور.
طبعا عموما الموضوع ده هو حاليا سي بي هو اخذوا القرار فيه التحديد بتاع عنده تحرير الادويه، هو كان المسعرين الدواء ما اعتقد ب 160، الفرقه دي كان بتدفع الامدادات بالذات الادويه المستورده، الادويه المحليه ما فيها مشكله لانها بتدفع في السعر الجنيه السوداني، فحاليا تحرير الأدوية هتكون مصيبة كبرى يعني خصوصا الأدوية الكورونيك زي ناس اللونستين والأدوية التي مستوردة عموما، فدي هتكون فيها غبزة بطريقة ما تتخيلها انت ذاتك في أسعارها، فالمواطن البسيط ما هيقدر يعني على الأسعار الجديدة هذه حتى لو بالتأمين برضه لأنه هيسعروا لهم كده بيسعر البنك الدولار بتاع البنك.
طيب ده هيكون تأثيره شنو على المرضى وعلى المستشفيات بشكل عام؟
ما هو حاليا المرضى بيدفعوا من جيبهم يعني الفاتورة حتبقى عليهم أكثر من دبل أكثر من 60%، فحتكون كارثة يعني بمعنى الكلمة. طيب المواطن البسيط ده ما هو يمشي يأكل ولا يمشي يتعالج ولا يمشي يعمل شنو يعني.
طيب ناس الامدادات بيقول انه عليهم مديونيات عاليه ما بيقدروا يسددوها او يوفوا بها ما لم يعملوا الاجراء ده،
عليهم مديونيات عاليه والوزارة الماليه هي ما دايره تغطي ما دايره تدفع بالعربي كده يعني كل ما تمشي لهم فوادير وزارة الماليه ما دايره تدفع الفريق.
طيب المفروض الدوله تعمل شنو في القطاع الصحي بالذات في قطاع الادويه كمعالجه للحاجه؟
تدعم اكيد يعني في شرائح بسيطه تحتاج الدعم البسيط يعني في مواطنين بسيطين في ناس معاش في مرتباتهم كم عشان يقدر يشتروا يتكفل بالذات خصوصا للناس اللي عندهم امراض مزمنه يعني، فحتى التامين بقى ما بغطي يعني
التامين ما بيشمل كل الادويه،
التامين ما هو بيدفع لك انت بتدفع ربع القيمه
نعم.
تمام، وهو التامين بحاول يدفع لك ذاته الباقي، فكده التامين ذاته انت حتكون في التسق في التامين، فالتامين ما حيقدر يغطي لك التكلفه دي للناس اللي عندهم تامين، وانت تخيل انه في كم مواطن سوداني بسيط ما عنده تامين اساسا يعني. عنده سكري وعنده ضغط وعنده
والآن ننتقل إلى ولاية غرب كردفان وإلى محلية النهود، حيث شهدت بعض المناطق فيها اشتباكات قبلية أدت بحياة 6 أشخاص وإصابة العشرات وحرق عشرات المنازل. جولة السودان التغط الناشط صلاح محمدي حول هذه الاشتباكات. مرحبا بك.
الحاصل أنه في مجموعة مسلحة في مناوشات بين المكونات الاجتماعية في المنطقة جنوب شرق مدينة النهود. تتبع إداريا المنطقة دي لمحلية النهود. فأول امبارح نتج عن المناوشات بتاعتهم دي إحراق حلة إبراهيم ومقتل نفرين وجرح ما لا يقل عن 20 مصاب. في غياب تام طبعا للقوات الأمنية والنظامية رجعوا تاني. الاشتباكات دي تجددت مع الأمن وأدت برضو إلى مقتل 4 أشخاص وحرق حلة مشلخة والآريت الجنبها التابع لها.
أيوة.
مع نهب واسع محاصيل وحرقها ونهب للمواشي. الكلام ده كله بيتم في يعني في وضح النهار وبتستعمل عربات الدعم عربات الدفع الرباعي اللي هي التاتشرات وليست هنالك أي قوات تحد حتى حد من غلواء المعركة دي وكده. الأخطر من كده إنه الآن الاحتقانات دي متزايدة ويمكن يكون في حشود من هنا وهنا وربما انفجرت المسألة في بصورة أعنف مما كانت عليه أمس وأمس الأول.
طيب هل هي نفس الأطراف القديمة اللي صارت الفترة الفاتت ولا دي أطراف جديدة؟
هي نفس الأطراف القديمة اللي ظلت بتتصارع في هذه المنطقة منذ عام 2021. ولكن المشاكل بين المجموعات دي اللي هي حمر والبني فضل بتتجدد كل فترة والتانية. ما يؤسف عليه انه تجددت الان والناس في ذروة اعمال الحصاد لموسم زراعي كامل وبالتالي عندما يتم حريق بهذه الطريقة نتوقع انه يكون هنالك ناس عايشين في ظروف انسانية بالغة السوء.
طيب المطلوب من الحكومة شنو الان؟
المطلوب من الحكومة الآن تفرض هيبة القانون في الأول وتبحث عن هؤلاء الجنات الذين يتسببون بين الفينة والأخرى في عمليات الاحتراب. معروف إن هنالك ناس بيحركوا هذه المشاكل وهي الحكومة تعلم بكل مؤسساتها سواء كانت الشرطة ولا الجيش ولا الدعم السريع ولا حتى حكومة الولاية تعلم تماما أن هنالك أفراد معينون هم الذين يثيرون هذه المشاكل بين الفينة والأخرى.
في هذه المساحة نلتقي البروفيسور صلاح الدومة الأستاذ بالجامعات السودانية في مقارنة بين اتفاق البرهان حمدوك والاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير الذي وقع منتصف الأسبوع الماضي. مرحبا بك بروف.
أول حاجة بالنسبة للاتفاق الماضي كان بين حمدوك والمجلس الانقلابي. الاتفاق الإطاري القادم بين هو إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس الانقلابي. يعني في طرف يتغير يعني. وديني من دين نقطة نمر واحد. نمر اثنين الاتفاق الماضي يعني كان في شكله مضمونه إعطاء شرعية للانقلاب. لا معنى له غير ذلك يعني. وده طبعا يعني غير مقبول لدى الناس. وكان في رفض الشعب بقى أكثر وعيا بألاعيب الكتلة احنا بنسميها الكتلة الخبيثة اللي بتضم المؤتمر الوطني والدولة العميقة والفلول والأمن الشعبي وكتائب الحسن السريع وكتائب الظل ومجلس الانقلابي كلهم ده جسم واحد طبعا في الآخر وبصبوا لهدف واحد وإعادة النظام القديم. الآن طبعا الشعب بقى أكثر وعيا هو أصلا وعي لكن ازداد وعيا بألاعيبهم. بعدين بقوا مفضوحين أكملوا كل ما عندهم من خطط وألاعيب. هي أصلا كانت مسرحيات ضعيفة سيئة الإخراج وكاتب السيناريو هو أصلا يعني ضعيف في الذكاء والبيولوجي وازدادوا وهن على وهن. وبعد ذلك برضو هذا الاتفاق أتى بعد وصل معاناة الشعب لنقطة لم يصل لها في تاريخ السودان أصلا من قبل. فده من الأسباب الممكن تؤدي إلى كبير للنجاح هذا اللي.
سمع دكتور أنت أشرت لاختلاف الأطراف ممكن تفصل لنا أكثر؟
ما أنا قلت الاتفاق الأطراف كان بين المجلس الانقلابي وبين حمدوك ده الاتفاق الأول.
نعم.
الاتفاق الحالي قوم بين قوة إعلان حرية التغيير وبين المجلس الانقلابي وحتى هم ذات ذكر أنه يعني دي زي توقيع أولي بعد ذلك هيحصل يعني أغلبية القوى الثورية يعني توافق على الاتفاق، ثم بعد ذلك الناس يسووا إلى الأمام، يعني فيها درجة عالية من الشمول يعني.
نعم، ولكن برضو المشابهة إنه يعني اتفاق حمدوك البرهان في أوانه برضو وجدت معارضة في الشارع كانت كبيرة، والآن برضو في أصوات بتعارض الاتفاق الإطاري وبتشوفوا إنه هو اتفاق ثنائي، فما قولك في ذلك؟
هو شتان بين معارضة ومعارضة. المعارضة دي كانت من أجزاء للكتلة الثورية في السودان، والآن المعارضة من مسميات مختلفة كلها واجهات للحركة الإجرامية التي تسمي نفسها زورا الحركة الإسلامية، والمؤتمر الوطني زي ما ذكرت يعني عندها يعني رؤوس كثيرة لكن هو جسم واحد، المؤتمر الوطني، الدولة العميقة، الفلول، كتائب الحتم السريع، كتائب الظل، الأمن الشعبي إلى آخره، دي كلها مسميات لجسم واحد خبيث صعبان من سبع رؤوس وجسم واحد. يعني شتان ما بين معارضة الاتفاق الأول، شتان وبين معارضة الاتفاق الآن الجاري الآن.
يعني من حديثك ممكن نستخلص أنه متفائل أن اتفاق الإطاري الماشي ممكن يوجد اتفاق للأزمة السياسية اللي بيعيشها البلاد؟
أيوة نعم 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 نعم، أنا أتوقع يعني في الاحتمال الأكبر، يعني إذا قارنا بين الاتفاقين احتمال نجاح هذا الاتفاق أكبر بكثير من.
ونبقى في تداعيات الاتفاق الإطاري الموقع بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، ومعنا في هذه المساحة الأستاذ ياسر عرمان سعيد، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي، والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ورأيه حول هذا الاتفاق. مرحبا بك. نبقى في تداعيات توقيع الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري. جولة السودان التغت القيادي بحركة جيش تحرير السودان محمد الناير حول توقيع الاتفاق الإطاري وموضوع التسوية الذي يجري الآن بين المكون العسكري والحرية والتغيير. مرحبا بك.
أوكي، في متعلق بالتسوية اللي ماشية، موقفنا واضح وأنا وضحناه منذ بداية الثورة، ورفضنا كل التسويات اللي تمت في 2019 واللي هي كانت سبب رئيسي في حركة الثورة من مسارة، وصلتنا للمرحلة اللي احنا موجودين فيها بما فيها انقلاب 25 أكتوبر. ونفس موقفنا القديم والمتجدد ان احنا بنرفض اي تسوية على حساب ثورة الشعب السوداني، ونحن مع الشارع السوداني، مع مطالب الثورة، مع اسقاط الانقلاب. اي تسوية او حكومة تجي عبر التسوية بالشكل الماشي ده نحن نرفضها جملة وتفصيلة، ونحن ضدها وبنزعة مع كل الثوار والقوى الحقيقية اللي بتزعى لتغيير جذري في السودان، لإسقاط الانقلاب وبناء دولة مواطنة مستوية للجميع السوداني. دي كل انقلابات، وكل ما يتم الآن هو البناء أو هندسة الانقلاب، إعطاء شرعية الانقلاب أو اعتراف بالانقلاب. فكل الإجراءات اللي تمت بما فيها التسوية الأولى بين الحرية والتغيير والجنرالات عمر البشير هي نفس الشيء اللي قاعد يتم. طالما نحن رفضنا الإجراءات السابقة فبالضرورة بنرفض هذه الإجراءات، لأن هي بنيت على اعتراف بإنقلاب، على اعتراف بعمل بتاع مجموعات إذا كانت في القوى المدنية ما يسمى بالحرية والتغيير والعساكر، اللي هم دول اختطفوا صورة الشعب السوداني وحرفوها من مسارة وعايزين يوجدوا بها واقع محدد يفرضوه للشعب السوداني، وده بالنسبة لنا مرفوض جملة تفصيلا. إحنا لن ولم نعطي أي شرعية للإنقلاب، وأي حكومة أو تسوية تجي عبر الإنقلاب بالنسبة لنا هي مرفوضة. معركتنا الآن كما هي معركة الشعب السوداني هي إسقاط الإنقلاب أولا، ومن ثم إقامة حوار سوداني سوداني بين جميع مكونات الشعب السوداني، حوار نتكلمنا عنه كثير جدا، حوار ده بيكون جوا السودان لمخاطبة الجذور التاريخية للأزمة السودانية، ومن ثم نتوافق على حكومة انتقالية مدنية من شخصيات مستقلة وليس حكومة محافظة حزبية. نحن بنرفض المحافظة الحزبية في الفترة الانتقالية. نحن تكلمنا كثير جدا ودعينا كل القوى بأن يكون في حوار سوداني سوداني، كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية وغيرهم وعاد النظام البائد وجهاده، نجلس جوا السودان نناقش جذور الأسباب بتاع السودان من 56 لحد يوم الليلة. بعد ذلك نقول نخرج بمشروع وطني ويلبي أهداف الثورة عشان نقدر نقود السودان نحو المستقبل.
ونبقى في تداعيات الاتفاق الإطاري الموقع بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، ومعنا في هذه المساحة الأستاذ ياسر عرمان سعيد، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ورأيه حول هذا الاتفاق. مرحبا بك.
يا جديدة. أيضا بالنسبة لشرق السودان، الحرية والتغيير ستزع لإيجاد أجندة موحدة لأهل شرق السودان، وأجندة تجمع بين كافة أصحاب المصلحة، وتستفيد مما حدث بالفترة الفاتت لأن شرق السودان منطقة مهمة، وفي إطار وحدة السودان وفي إطار حل قضايا التي أقعدت شرق السودان والقضايا التي تهم مواطني شرق السودان وإخراج شرق السودان من دائرة الفقر ودائرة الانتهاكات ويدخل في دائرة التنمية وفي دائرة الفاعلية السياسية والثقافية في إطار الدولة السودانية. دي قضية في مقدمة الأجندة. اتفاقية السلام، اتفاقية السلام يجب النظر لها بأنه كل الأطراف الآن قدمت تصورات جديدة. القوات النظامية الآن لن تشارك في السلطة المدنية ولن تشارك في مجلس السيادة، ومعلوم أنها كانت مشاركة في الحكومة السابقة عن طريق وزارة الداخلية وزارة الدفاع، الآن لم تشارك وكانت مشاركة في رئاسة مجلس السيادة السابق ونائب مجلس السيادة، الآن حرصا على المضي إلى مرحلة جديدة القوات النظامية تشارك. هذا يطرح أيضا أسئلة في إطار قسمة السلطة. موضوعيا يجب مراجعة اتفاق كوبا، ليس فقط الناس الذين يتحدثوا عن الاتفاق لا يمكن مراجعته، بحكم التطورات الجديدة سيتم مراجعة الاتفاق. أيضا الحرية والتغيير كانت مشاركة في مجلس السيادة وكانت مشاركة في مجلس الوزراء بحصص محددة. الحرية والتغيير الآن الحكومة ستكون حكومة كفاءات وطنية، وبالتالي أيضا هذا يطرح أسئلة جديدة. وجود أجندة جديدة لتوحيد شرق السودان أيضا يطرح أسئلة على الاتفاقية. أيضا المسارات والطريقة التي تمت بها تطرح أسئلة. هذه الأسئلة يجب أن نجيب عليها بوضوح، ليس لأن أي شخص يريد أن يغلب ضد الاتفاقية، بالعكس لأنه نريد أن نجدد الاتفاقية بحيث أنها تجد دعم جماهيري واسع. معلوم أن الاتفاقية عالية قضايا في المنطقتين وفي دارفور، وإن كل المستحقات والمكتسبات التي اكتسبها أهلي دارفور والمنطقتين من نازحين ولاجئين ومن غيرها يجب أن تبقى من خلال الاتفاقية. بالكلام ده أنا بقول إنه نحن ماشيين لمرحلة جديدة. المرحلة الجديدة دي السودان محتاجها، وإنه العملية السياسية بتوفر لكافة الأطراف فرصة جديدة، لكن الفرصة الجديدة يجب أن تستند على إكمال مهام ثورة ديسمبر. أيضا من الرسائل الأخرى إنه قوة الثورة وبالذات لجان المقاومة، لجان المقاومة هي قوة استراتيجية.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات. نتحدث اليوم عن ظاهرة التسرب المدرسي من ولاية جنوب كردفان. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الأستاذ الفاتح يحيى دبوكة أستاذ بمدرسة الصناعية كادولي. مرحبا بك أستاذ يحيى، نتعرف على ظاهرة التسرب المدرسي.
طيب التحية لك، تحية للمستمعين ومستمعات راديو دبنجا. حقيقة ظاهرة التسرب هي ظاهرة قديمة وظاهرة عندها أسباب، ولكن بتختلف الأسباب من حتة لتانية أو من منطقة لمنطقة وفق المعطيات الموجودة في المنطقة أو الأسباب. فعلا نحن في ولاية جنوب كردفان تحديدا في كادوغلي في مسببات لعملية التسرب. من ضمن المسببات اللي هي عملية تجيش الفضاء العام اللي هو المسألة بتاعي المزاج العام تحديدا عند البنين. أنا بدرس في مدرسة بتاعت بنين، تحديدا في مزاج عام لهؤلاء الطلاب، كل الميول في اتجاه عسكرة المزاج العام. فأصبح يعني نحن كمعلمين وكمربين بنعاني من هذه الظاهرة. تحديدا في الأعوام السابقة النسبة كانت أقل، ولكن زادت في العامين اللي هو العام الحالي والعام السابق. لو نحن دارين نحلل هذه الظاهرة، في عوامل زي ما قلت المزاج العام للشباب كله مش في اتجاه انه يلتحق، سواء كان بالمؤسسة العسكرية او بالحركات المسلحة او اي جهة تانية. في الحاجة التانية من ضمن المسببات اللي هو المسألة بتاعت الاضطراب الامني والنزاعات الدائرة في المنطقة اللي هو النزاعات الاهلية الدائرة في المنطقة دي، برضو سبب كبير بيتخلون الطلاب ما يواصلوا في الدراسة بتاعتهم ويلتحقوا بالمجموعات العسكرية. أنا لا أدري هو بحثا عن الأمان أو تغوي، ما أقدر أفصل في الحتة تحديدا، لكن هي واحدة من الأسباب اللي بتخلي هم في تسرب. الشيء الثاني اللي هو المسألة بتاعت الإمكانيات والوضع الاقتصادي الآن بالحالي بالبلد، ومؤثر تأثير كبير على مستوى الأسر الضعيفة وعلى مستوى المنطقة. الشيء الثالث اللي هو المسألة بتاعت عدم القدرة على مواصلة الدراسة لأسباب بتاعت ترحال من منطقة لمنطقة بأسباب النزاع وكده.
طيب أستاذ، يعني بنلقى التسرب ده في الأساس وفي الثانوي، يعني إذا جينا نضع النسب، هل هو في الأساس أكبر ولا في المدارس الثانوية هو الأكبر؟ بنفس الكيفية برضو في مدارس البنات وفي مدارس البنين، هل في البنات برضو في تسرب؟
نعم، على مستوى البنات في 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 تسرب، لأنه بتدخل برضو في جزء من العادات والتقاليد، وده نحن نفتكر ذاته جزء من يعني عدم الوعي العام، انه هو المسألة بتاعت عدم مواصلة تعليم البنت والتقيد بالعادات والتقاليد، الزواج في سن مبكر، وبعد ذلك انه يتعاملوا مع التعليم انه هو ما حاجة أساسية، فما في رغبة من الأسر لمواصلة التعليم، ودي واحدة برضو من الأسباب. السبب الثاني أنا ذكرته اللي هو المسألة بتاعت الاضطرابات في الصايب المنطقة والاضطرابات الأمنية، وبيكون في نزوح، والنزوح بيكون فيه عدم استقرار، وعدم الاستقرار بيكون فيه انقطاع للدراسة. فده بشمل النوعين اللي هو الذكر والأنثى، اللي هو البنت والولد. النسب نسبة التسرب على مستوى البنين أكبر لأنه البيض بطبيعة الحال كعادة سودانية أنه هي تلتزم البيض حتى لو ما وصلت المدرسة تكون في البيض، لكن الولد بيبحث عن رفقاءه أين هم، سواء كان في الحركات المسلحة أو في القوات النظامية المختلفة أو في أي جهة ما، فبالتالي هو بيحاول يسد حاجاته الشخصية وحاجاته الأسرية أيضا، لأنه كثير من الأسر بتعتمد على أبنائها أن يلتحقوا بالمؤسسة العسكرية في سن مبكر، يشيلوا معهم بعض الالتزامات الأسرية ويكون معتمدين على اعتماد كامل. دي واحدة برضو من الأسباب، وهي نسبة كبيرة جدا تحديدا في البنين. أنا لو عملنا مقارنة الفصول الأولى يعني تحديدا القبول في هذا العام 300 طالب، و300 طالب السنة القادمة حيقل العدد إلى 150، ولما نصل السنة الأخيرة اللي هو السنة الأخيرة للمدرسة حيكون العدد 50 طالب أو أقل، يعني نسب مؤشرات خطيرة جدا، لأنه بعد شوية نحن حنفقد كل الممتحنين للشهادة السودانية وحيكون النسب بتاعت الممتحنين قليلة جدا. أنا أفتكر هنا بيكون في وقفة أنه على الدولة أن تراجع هذه المشكلة وتراجع هذه السياسات.
طيب انت ذكرت انه يعني في العام الماضي كان في نسبه بتاعه نسب معينه بتاع التسرب، وفي العام الحالي قد تزيد هذه النسب. كيف نقدر نقارن ما بين العام الماضي والعام القبلي؟ كم النسب فيهم والمتوقع في هذا العام؟
زي ما ذكرت استاذه رغية، في العام السابق عدد الممتحنين الشهاده السودانيه من المدرسة اللي بعمل فيها في بداية العام يعني يقارب 92 طالب. العدد الفعلي اللي جلس امتحان الشهادة السودانية حوالي 46-47، فده معناته مؤشر يعني 50% اللي هم ما واصلوا تعليمهم ده في المراحل الأخيرة للمرحلة الثانوية. قص بقية المدارس وقص على ذلك بقية المحليات والمناطق.
أستاذ يعني بهذه النسب العالية يعني زي ما ذكرت إنها هي مخيفة فعلا، لكن النسب دي ممكن يعني في إجراءات يمكن اتخاذها لتقليل نسب التسرب؟
على مستوى التعليم هنالك معالجات، لكن المعالجة على مستوى التعليم هي ما كافية، بالضرورة أن يكون في تدخل لدور الدولة في معالجة هذه القضية. المعالجة على مستوى التربويين تحديدا هو المسألة بتاعت الاتصال بالأسر، مساعدتهم، تسهيل بعض الإجراءات، تشجيعهم لمواصلة الدراسة، فأنا أفتكر هي برضو ما كافية لحد ما دفع. بيبقى أنه من المطلوب أنه يكون في دور للدولة تحت من مسألة العسكرة وتحت من مسألة التجنيد وتحت من الإغراءات الكثيرة اللي بتمشي في اتجاه العسكرة، تقليل من الفترات بتحت التجنيد تحديدا. يعني
مستمعينا، لتحليل ظاهرة التسرب المدرسي التقينا عدد من الأساتذة ومدراء الحقل التربوي ليحدثونا عن المنظومة التربوية وما يدور بداخلها. نبدأ بأستاذ عبد الرحمن محمد فرج الله المشهور بجهادية. ماذا يحدث أستاذ جهادية في حقل التعليم؟ بدأ العام الدراسي ومع البدايات حصل إضراب، هل حصل شرع؟
موضوع التوقف الذي تفاجأنا به، وهذا التوقف طبعا ما حتى الناس الأمر بالتوقف يعني من ناحية تربوية لا يقبلون بالتوقف المستمر، لكن أصبح أمرا واقعا، فجلسنا وتفاكرنا فيه، بحثنا عن مخرج آمن وسالم وحكيم يخرجنا من هذا المأزق. في صراع وفي نزاع وما حقنا غطي شغلانه دي، فهذا الصراع بالطريقه دي حتكون ضحيته هو التلميذ.
استاذ محمد عادم عبد الرسول، اطلاق الاطفال في هذا الظرف وفي ظل الظروف الامنيه لا ترى انه مجال خصب للتسرب؟
يعني لهشاشه الوضع الامني الموجود في البلد دي
يعني احنا بنسعى بقدر الامكان انه تلاميذنا ديل يعني يجدوا الجو الامن والمستقر والحمايه الكافيه، وهذا لا يتاتى الا بوجود في داخل الفصول. اي خروج للتلميذ من جد مثلا في الصباح الباكر وبهذا العدد الكبير وجد المدرسه مغلقه رجع في ذاك الوقت حقيقه بيكون معرض للكثير جدا من الاشياء. يعني انا اليوم لما جيت ولقيت الاولاد دي بكميات هائله وحاطين على السوق، والله بجد يعني ممكن تقول ارخص جدا، يجي اي زول يسوق العياده ويعمل بهم وقد نفقدهم هم ذات. لذلك انا بقول للمدير العام في تناولك لهذه الاشياء انا بعتقد انه لدواعي امنيه، مساله الاضرابات دي وفك التلاميذ لدواعي امنيه ما حقوق. طيب الوضع ما هو الوضع الطبيعي، نحن دايرين مساله واضحه جدا جدا وخطابات واضحه جدا جدا ان المرحله الجايه وحفاظا على سلامه تلميذنا وامن وعلى سلامه البلد وامنها تجينا موجهات واضحه جدا جدا من الوزاره، ونحن نقعد في كمحليه هذه القعده وهذه الموجهات ننزلها في مدارسنا واثرنا بعد ذلك على الاخفاقات اللي بتحصل.
نعم ممكن يكون لها دور ايجابي بالنسبه للتسرب، لانه كلما كانت هنالك اضرابات وعدم استقرار للعام الدراسي الاطفال والتلاميذ يلجؤوا للسوق ولبحث عن يعتبروا انه ما في دراسه وبالتالي يكون في تسرب يعني. اما اذا استمرت الدراسه وانتظمت لا شك انه ما في تسرب ان شاء الله.
مستمعينا كانت حلقه من اصوات الولايات تحدثنا فيها عن التسرب المدرسي بولايه جنوب كردفان. حتى جديد اللقاء في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.